ويعتذر لذوي الأعذار الشر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. ما زال حديثنا موصولا أحبتي في الله حول قضايا إصلاح البيوت، تلكم القضية الهامة التي ينبغي علينا أن نؤصل لها ونفصل فيها حرصا على إصلاح البيوت وعلى تقليل المشاكل والمساعدة في حلها بإذن الله سبحانه وتعالى. تحدثت أحبتي في الله في لقاءات سبقت حول الأمور العامة التي ينبغي على الإنسان أن يراعيها ويتصف بها عند وجود أي مشكلة من المشكلات، سواء كان ذلك في البيت أو في غيره، وأن الإنسان إذا تحل بذلك من الحلم والصبر والرضا بقضاء الله وقدره إلى غير ذلك مما تحدثنا عنه، فإن ذلك يساعد الإنسان بفضل الله عز وجل على حل المشكلة أو التقليل من وطأتها بفضل الله سبحانه وتعالى. وكذلك أحبتي في الله، لأن قضايا الأسرة تحتاج إلى تفصيل، ولأن الإجمال أحيانا إذا تحدثنا فيه فبعض الناس عندما يكون في المشكلة وتحدث له مشكلة ما، خصوصا في المشاكل الزوجية، فإنه قد لا يعني لا يحسن تطبيق العمومات أو المسائل العامة على مشكلته. لذلك أحببت أن أفصل أيضا أحبتي في الله في مسألة أسباب المشاكل الزوجية بين الزوجين، الأسباب العامة، وكذلك المشكلات إن شاء الله يكون في لقاءات معنا إن شاء الله التي تكون من قبل الزوج والسبيل إلى حلها، والمشكلات التي تكون من قبل الزوجة والسبيل إلى حلها. فذكر هذه الصور يساعدنا بفضل الله عز وجل، لأنها تنتشر كثيرا، يساعدنا على حلها وإيجاد الحل المناسب بالنسبة لها. وأستهل هذا الحديث أحبتي في الله بهذا اللقاء بالحديث عن أسباب المشاكل الزوجية، يعني أكثر الأسباب شيوعا تحدث بين الزوجين من الأمور العامة التي قد تحدث من الزوج أو الزوجة وينتج عنها الكثير من المشاكل أو عدم الثقة. فكيف نتعامل معها، كيف يتعامل معها الزوج، وكيف تتعامل معها الزوجة؟ من هذه الأمور أحبتي في الله لو حبينا نجملها بصفة، يعني السبب الرئيسي بيكون بسبب البعد عن الله سبحانه وتعالى. دايما الطرف العاصي المفرط في جنب الله سبحانه وتعالى هو الذي يحدث المشاكل وتظهر من ناحيته المشكلة بطريقة أكبر. وإذا لأن الإنسان إذا ابتعد عن معاني الإقبال على الله سبحانه وتعالى وضيع حقوق ربه، فهو لما سواها أضيع. في هذا المقام ينبغي على الإنسان أن يعلم أن كلما زكى نفسه بطاعة الله سبحانه وتعالى، كلما وجد انصراحا في صدره ويسرا في أموره، وكلما ابتعد عن طاعة الله وأقبل على المعاصي، كلما ضاقت عليه الأمور وخاب في الدنيا والآخرة. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أي قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله في الدنيا والآخرة، وقد خاب من دساها، أي خاب من حقرها بالمعصية والإقبال على معصية الله والعياذ بالله. فالشاهد عموما، سواء كان ذلك من قبل الزوجة أو الزوجة، المفرط لحقوق الله سبحانه وتعالى وفي طاعة ربه عز وجل، فإنه تصدر منه المشكلات الكثيرة وتحدث له الكثير من المشاكل النفسية فضلا عن غيرها. إذ القلوب أحبتي بين أصبعين من أصابع الرحمن جل وعلا يقلبها كيف يشاء. ولنا أن نتخيل، أو ما بالنا بقلب يبارز الله جل وعلا بالذنوب والمعاصي، كيف يعيش، بل كيف يحيا؟ وهل تطيب الحياة إلا بذكره سبحانه وتعالى والإقبال عليه والإنابة إليه والإخبات إلى الله سبحانه وتعالى؟ فما أحوج الإنسان منا إلى طاعة الله وإلى الإقبال على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، يجد خيرا كبيرا بفضل الله، ويجد حلولا ميسرة لأموره. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فبركات الطاعة والإقبال على الله والتوبة من الذنوب والمعاصي لا تعد ولا تحصى. هذا على سبيل الإجمال أحبتي في الله. لو حبينا نقف على سرد بعض النقاط سريعا قبل أن أتحدث بعد ذلك إن شاء الله على مسألة صور من المشكلات الزوجية وحلولها، الأسباب العامة اللي ممكن تكون من قبل الزوج أو الزوجة وتؤدي إلى مشاكل وينبغي أن نبتعد عنها. أول شيء الكذب. الكذب في الحديث مع بالنسبة سواء كان هذا من الزوج لزوجته أو من الزوجة إلى زوجها فيما يخص الإخبار بأمور حياتية أو يخص الأمور العامة أو عند الحديث عن مسألة ما من المسائل. فعموم الكذب أمر مذموم شرعا، سواء هذا هو الأصل فيه أحبتي في الله. من ذلك والإنسان عليه أن يحذر، لأن الكذب والعياذ بالله يعني في مسألة مهمة جدا أحب يعني بمناسبة ذكر هذا إن أنا أقف معها، إن بعض الناس بيستسيغ إن يقع في معصية معينة ويقول لك هي معصية حاجة وتعدي، وقد يستصغرها ويقول لك شيء ويعدي. أحبتي في الله أمر يعني ينبغي علينا أن نفقهه أثناء سيرنا إلى الله سبحانه وتعالى. ما ينبغيش للإنسان أنه يعني يرى أن يستصغر المعصية. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا فقال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبة، فضلا عن المعاصي الشديدة كالكذب، لأن الكذب ليس بالأمر الهين. لكن حتى إن ظن الإنسان أن المعصية صغيرة وحاجة بتعدي ويتهاون فيها، هي المعصية بتيجي وتعدي كده وخلاص وتنتهي، ولا لها أثر على قلب العبد؟ علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن المعصية لها أثر على قلب الإنسان وعلى قلب العبد، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء والعياذ بالله. يبقى ما بنقولش فتنة وعدت، معصية وعدت. الإنسان إذا استسهل معصية معينة، نظرة في الحرام ويقولك هي نظرة وعدت، غيبة وعدت، نميمة وعدت، لا ما عدتش. ده هي أولا معصية لله سبحانه وتعالى، ثانيا بتنكت في القلب نكتة سوداء، فتراكم معاصي على معاصي على معاصي، والإنسان لا يتوب منها القلب قد ينتكس والعياذ بالله، وإذا به يبتعد عن فطرته السليمة، فإذا به لا يعرف الحق. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. فهكذا حتى تصير القلوب على قلبين: قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادة كالكوز مجخية والعياذ بالله، لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرة إلا ما أشرب من هواه. يبقى سبحان الله، يبقى بركة الطاعة، بركة إن الإنسان اتعرض لموقف شايف إن اللي هينجيه الكذب واختار الصدق من أجل الله، فسيجد المنجاة في صدقه. حتى والأصل أن ينجو العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى. الإنسان يتعرض لموقف يجد أن النجاة له في هذا الموقف، في مثلا أنه يفعل شيء من المعصية وإذا به عليه واختار الطاعة. الطاعة بركة على الإنسان، أو على الأقل النفس تشهي الإنسان وتمني الإنسان يعني هذه المعصية افعلها أو تحتاج إليها أو توهمه أنها تحتاج إليها. إياك أن تظن أيها الحبيب في الله وأيتها الأخت الكريمة أن المعصية أمر أتى وانقضى، هكذا في الحال إنما له أثر على قلب الإنسان، فالإنسان لو رأى طاعة ورأى معصية وصبر عنها وأنكر المعصية ما لم يحرم الإنسان من شيء، بل إنه يتحصل على أمر عظيم وهو نور القلب، ينكت في قلبه هذه النكتة البيضاء عطاء من الله سبحانه وتعالى وبفضل الله عز وجل، هكذا فينكت فيه نكتة بيضاء بسبب أنه أنكر المعصية ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. فمع إنكاره والفتن الإنسان بيتعرض لها ليل نهار مع إنكاره للمعصية، إذ مرة بعد مرة القلب يكون أبيض كالصفا، اسمعوا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. الله أكبر، عطاء عظيم من الله سبحانه وتعالى، إن القلب اللي اعتاد أن يبتعد عن المعصية، أن ينكر معصية الله سبحانه وتعالى وألا يألفها وألا يتعامل معها، وأن ينكر التعامل والتعايش مع المعصية أو استسهال المعصية، مرة بعد مرة القلب يطهر وينمو وتنكت فيه النكتة البيضاء مرة بعد مرة، وإذا به يبتعد عن الفتن التي تبعده عن الله سبحانه وتعالى، فتنكت فيه حتى الأمر إذا اشتبه عليه، لو فرض واشتبهت عليه مسألة من المسائل، فإذا به يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرض، فيتقيها ويذر بعض الحلال خشية أن يدرك الحرام. إذا كان ده طريقة للإنسان بيمشي فيها أثناء سيره إلى الله سبحانه وتعالى أحبتي، فقلبه لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض بفضل الله، يتحصل على أهم شيء وهو الثبات على طاعة الله، العون من الله فيثبت على طاعة الله عز وجل. أما الإنسان اللي يستسهل المعصية بسبب موقف من المواقف أو ما إلى غير ذلك، فنكتة سوداء مع نكتة سوداء وفتن مع فتن، يصبح القلب أسود مربادة كالكوز مجخية، يعني زي الكوز المقلوب لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرة، زي ما الكوز المقلوب لما حاول أحط فيه مية لا تثبت، كذلك القلب إذا انتكس مهما تعظه لا يتعظ، وإذا به يسير خلف هواه ويصبح عبدا للهوى والعياذ بالله، وهذا أخطر شيء على الإنسان. فدي كمسألة عامة، إن الإنسان يعلم خطورة الوقوع في المعصية أو خطورة الوقوع في الكذب على سبيل العموم. في العلاقة بين الرجل وبين زوجته فيما يخص، كما أشرت آنفا أحبتي في الله، أمور الحياة العامة، أمور البيت، أمور الإخبار، كذا كذا، في غير جزئية مدح الرجل لزوجته ومدح الزوجة لزوجها أو إظهار المودة منه لها أو منها لها، في غير هذه الأمور، إنما في الأمور الحياتية الأخرى الكذب هو كذب، والكذب الأصل فيه إن هو حرام، وإن الإنسان لا ينبغي أن يقبل عليه. فلم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الكذب، وبين أنه آية من آيات النفاق، فقال: آية المنافق أنه إذا حدث كذب، ولكن إلا في شيء من ثلاث، كما في حديث أم كلثوم بنت عقبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما رخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الرجل يقول القول يريد به الإصلاح، والرجل يقول القول في الحرب، والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها. هل المقصود من الحديث ده إن الإنسان يكذب ويستسهل الكذب حتى في هذه الأمور، أو إن المقصود بالكذب هنا شيء آخر؟ دي واحدة. الشيء الثاني، ما المقصود بحديث الرجل لامرأته وحديث المرأة إلى زوجها؟ هل في الكلام العام؟ أبدا، إنما الأصل، العلماء منهم من قال المقصود بالكذب هنا التورية، يعني الأصل الإنسان يبتعد عن الكذب عموما، لأن الكذب هو الإخبار بخلاف الحقيقة، وهو مذموم ويؤدي إلى معاصي أخرى، ودي أيضا خطر آخر سأشير إليه إن شاء الله في مسألة خطورة الكذب. لكن الأصل في هذا أحبتي في الله إن هو يبتعد عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا، الكذب أمره خطير جدا جدا جدا، ويجعل الناس يفقدون الثقة بمن يكذب عليهم فلذلك هذا أمر ليس بالهين أبدا أحبتي. فلذلك الإنسان ينبغي أن يراعي هذه المسألة. طيب إذن بعضهم قال حتى في هذه الثلاثة، اللي هو الرجل يريد الإصلاح أو الرجل في الحرب أو الرجل يحدث امرأته، بعضهم قال المقصود بالكذب هنا التورية، يعني يقول كلام موهم يفهم منه شيء وهو يقصد شيئا آخر. كما لسئل أبو بكر في أثناء الهجرة عن الرسول من معك، وهو يريد أن يخفي شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هاد يهدين الطريق. فالمستمع سمع هاد يهدين الطريق، يعني استمع لأن فهم إن هو اللي هو الخريت أو الدليل بتاع الصحراء اللي بيستأجر لهداية الطريق، وأبو بكر يقصد أنه يهدين الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. فقالوا المقصود بهذا لأن الإنسان الأصل لا يتساهل في الكذب. وبعض أهل العلم قال الكذب في هذا أجيز من أجل مصلحة أخرى عظمى، وهي مصلحة الإصلاح والإنماء. فيقول الرجل مثلا الخير بين متخاصمين، مش المقصود أنه هو يتحدث بأشياء فيها كذب صريح، إنما أن يقول هذا الرجل فيه خير وما علمت عنه إلا أنه يحمل لك الخير، وهو يصلح بين متخاصمين، ولا أعلمه إلا يتكلم بالخير إلى غير ذلك، ويكتم الحديث عن الخبيث. فهكذا إذن حتى في هذه الأمور هكذا الإنسان ما يستسهلش مسألة الكذب أحبتي في الله، لأنه يهدي إلى الفجور كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي جزئية حديث الرجل إلى امرأته والمرأة إلى زوجها، أي فيما يخص التودد والتقرب والمحبة هكذا، يعني أنا أحمل لك الود، أنت لك ما كان علي في قلبي، وهي كذا وهو كذلك يقول لها مثل هذا، وإن كان لا يجد هذا في الحال لكن يعطيها من المعنى ما يجلب المودة ويجلب المحبة، ليس في غير ذلك من الكلام، إنما في مسألة المدح والمديح إلى غير ذلك، أو بمقام التورية كما ذكرت، وهو أقرب والله تعالى أعلى وأعلم. فالأصل إن في مقام المدح. الحتة دي بتحسب من الجزئية أحيانا برضو بين الأزواج في أثناء المشاكل اللي بنقابلها، يعني الزوج يحب يتودد إلى زوجته يقول لها أنت حبيبتي وأنت كذا وأنت كذا، وهي تقول له ذلك، فأحد الأطراف يقول للتاني إيه، ما أنت بتقول الكلام ده علشان خاطر يجوز الكذب في الإصلاح بين الزوجين. طب ليه كده؟ طب ما هذا سوء ظن. احنا لسه أخذنا حلقة كاملة في مسألة حسن الظن، وإن سوء الظن هذا لا ينبغي. فلما يجي أحد الأطراف مثلا يكون يحس أنه مقصر في حق زوجته، أو الزوجة تحس أنها مقصرة في حق زوجها، فتعطيه بعض الألفاظ والمشاعر الطيبة، ينبغي أن يجد من الطرف الآخر القبول لهذا والفرح بهذا، وأن يهش ويبش عشان يشجع الثاني على أنه يزداد. لكن لما يجي يقول لزوجته أو زوجته تقول له ده أنت كذا وأنت لك عندي في قلبي من المودة كذا، وتعطيه بعض المشاعر يقول له ده انت قلت كده علشان خاطر يجوز الكذب في حديث المرأة لزوجها وانت قلت كذا، هذا سوء ظن من ناحية، ويجعل الطرف الثاني يبطل ان هو يقولك كده كده، سوء الظن موجود. فده مدخل من الشيطان لا ينبغي ان نراعيه، بل نفرح بذلك ونرفح بالكلمة الطيبة. فالكلمة الطيبة صدقة وعطاء، والله سبحانه وتعالى أمرنا على سبيل العموم أن نتكلم بالكلام الطيب، فقال وقولوا للناس حسنا، فما بالنا إذا كان الكلام بين الزوج وزوجته أو بين الزوجة وزوجها، فينبغي أن يكون على أفضل ما يقام للمحبة والمودة بينهما، فهذا أصل ينبغي أن يراعى. فأنا أحببت ذكرت هذا الحديث لأبين أولا معناه، وإن ده مش معناه إنه يجوز للمرأة أنها تكذب مطلقا على زوجها أو الزوج يكذب مطلقا على زوجته إلا في جزئية المديح، وإذا كان على سبيل التورية فهو أقرب، لأن التساهل في الكذب هيخلي الإنسان يعتاد الكذب، فالكذب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيؤدي خطورته، بيؤدي إلى معصية أخرى، ودي أخطر شيء في المعاصي، إن المعصية زي ما ذكرت بتنكث في القلب نكتة سوداء وقد تجر إلى أخرى. شوف إن وكذلك الحسنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، إلى أعمال الخير. شوف، الحسنة جرت إلى حسنة، هذا عطاء الله لمن أقبل عليه. هكذا عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق. شوف الإنسان اللي هو حريص أنه ما يكذبش وحريص أنه يتحرى، وإذا وضع في موقف يوري بدل ما يقع في الكذب، ويكون حريص أنه ما يكذبش صراحة إلا على القول الثاني فيما أباح في الثلاثة فيكون بقدر، فهكذا يبقى حريص أنه لا يقع منه الكذب أو الإخبار بخلاف الحقيقة ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يبقى صديق ماشي على الأرض ببركة الإقبال على طاعة الله، صديق ماشي على الأرض ببركة أنه يحب طاعة الله ولا يريد أن يغضب الله، صديق ماشي على الأرض لأنه حريص ألا يكذب كذبة واحدة لأنه يعلم أن الكذب يهدي إلى الفجور، وأنه حريص على الصدق ولأنه يخشى أن يقع في الكذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أيكون المؤمن كذابا قال لا. فهذا أصل ينبغي على الإنسان أن يراعيه. أحبتي، نكمل بعد هذا الفاصل إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أحبتي في الله، قبل الفاصل كنت أتحدث عن أهم المشاكل أو الأشياء، الأسباب التي تحدث المشاكل بين الزوجين، وقفنا مع مشكلة الكذب وأن الكذب أمره خطير. وأحببت بعد الفاصل أحبتي أيضا أن أركز على جزئية ذكرتها، وهي أن في الحديث اللي هو أن الكذب لا يحل إلا في ثلاث، اختلف العلماء في تفسيره، فبعض العلماء قال مقصود بالتورية، وبعض العلماء قال على ظاهر الحديث هو الكذب، ولكن المقصود به اللي هو فيما يخص الإصلاح بين الزوج والزوجة فيما نتحدث عنه من ذلك، فإذا به من يريد أن يكسب قلبها ويلين خلقها ويزيد التفاهم، وكذلك هي الأخرى تمدح وتذكر محاسن زوجته وإن زوجها وإن كانت لا تظن أنها فيه، من باب تأليف القلب وما إلى غير ذلك والحث على فعل ذلك، وليس هذا في باب الإخبار بأشياء لم تحدث أخرى. يعني مثلا تكون منوط بالمرأة أشياء تعملها وهي بها تكذب فيها أو مطلوبة منها أنها تعملها في البيت أو في متابعة الأبناء أو ما شابه، فتكذب بها بدعوى الإصلاح، هذا لا ينبغي، لأن هذا بعد ذلك يؤدي إلى مشاكل وهذا كذب صريح. لكن المقصود بالحديث فيما يجلب الود والمودة بين الاثنين، فهذا هو الأصل في معنى الحديث، والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى إذن يصح في باب المدح أما وباب التودد والتقرب وما إلى غير ذلك، أما إخبار بأشياء زائفة حتى النتيجة اللي هتتم لما يكتشف الزوج مرة واثنين وثلاثة أن زوجته بتكذب عليه هيفقد الثقة فيه، والعكس في العكس، الزوجة لما تكشف مرة واثنين وثلاثة زوجها بيكذب هتفقد الثقة فيه. أشد عقوبة بتقع على الكاذب والإنسان المستسهل لمسألة الكذب أن من حوله يفقدون الثقة فيه، وإذا تحدث بالصدق لا يصدقونه بعد ذلك في هذا المقام، وإنه فاكر الناس مصدقاه وهو اللي حواليه فقدوا الثقة فيه ولا يصدقوه. وأشد من هذا كله أنه يغضب الله سبحانه وتعالى، وأنه ليس من صفات أهل الإيمان، فينبغي على المؤمن أن يتورع عن حدوث ذلك. يبقى دي مسألة إذا استحضر كل من الزوج والزوجة خطورة الكذب عارف ان هو خلاص باب المدح شيء والباب الامور الحياتيه شيء اخر. الاصل عدم الكذب، والاصل نجد ان في الصدق منجاه، واننا نتعامل مع ذلك بالرفق واللين، فهذا سيبعد الكثير من المشاكل. لان احيانا في الواقع العملي بنلاقي المشكله قامت بين الزوج والزوجه، وتلاقي احد الاطراف يعني متهيأ يقول ده بيكذب، ده اثق فيها تاني ازاي، دي بتكذب عليا، او هي تقول كيف اثق به هو كذب مره واثنين وثلاثه الى غير ذلك، فالثقه فقدت. وانا مش ويقول طب هعمل، طب هتعهد ان انا لا اعمل، يقول لا اصدقه بسبب حدوث الكذب اكثر من مره. فالمشاكل بتتفاقم في الواقع بسبب وجود هذه الخصله، فاستحضار خطورتها وأنها تهدي إلى الفجور والكذب، كما قال صلى الله عليه وسلم يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. شوف الخطورة الأشد. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله. شيء يعني بصراحة إذا تصوره الإنسان وتخيله، ان يكون وصف الانسان عند الله انه كذاب، فلان الكذاب. الانسان لا يطيقها في الناس، يعني لا يطيق انه فلان تقول عليه فلان الكذاب، فلان هذا كذاب او هكذا، لا يطيقه. ما بالنا اذا كان اصبح الانسان هذا حاله عند الله سبحانه وتعالى. الله فاذا به يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله. فعقوبة شديدة، وبتدينا خطورة ان المعصية بتجر الى معاصي اشد منها والعياذ بالله. فلذلك الانسان ما ينبغيش انه يستسهل المعاصي او انه يخلص نفسه من شدة او من موقف بمعصية. فده الاصل اللي علينا ان احنا نستحضره، علشان احنا عايزين نشكر سبب المشكلة والحل. يبقى الحل ان كلا الطرفين يعلم ان الصدق منجاه، وانه في التوريه مندوحه عن ليه انه يوري وانه كذا، وانه يبعد عن الكلام بالكذب ما استطاع الى ذلك سبيلا، مع المحافظه على مشاعر من امامه. ما هو برضه مش معنى ان الانسان بدعوى الصدق يتكلم بطريقه فيها عدم مراعاه المشاعر. أيوة، تكلم بالصدق بأسلوب طيب مهذب وراعي المشاعر، أو اعطي تورية أو ما إلى غير ذلك. فالشاهد أحبتي أن الإنسان يراعي هذه المسألة. لكن أنا عايز أقف أيضا على مسألة أخرى مهمة. إيه اللي بيدفع الزوج إلى أنه يكذب في على زوجته، وإيه اللي بيدفع الزوجة أن تكذب على زوجها؟ دي برضو مسألة احنا محتاجين ان احنا نقف معها. ليه؟ لان احيانا بيكون تعنت احد الاطراف هو المتسبب، مع ضعف ايمان الطرف الاخر بيتسبب في ان الطرف الثاني يكذب عليه. فدي مسألة غاية في الخطورة. فمثلا من اسباب الكذب بين الزوجين، احيانا يكون الكذب خوفا من العصبية، سواء كانت العصبية دي عند الزوجة او عند الزوج. فعارف ان الطرف الثاني متهور وشديد الخصومه، وانه اذا زعل ما بيرضاش بسهوله، فاذا بالطرف الثاني علشان يفادي ده يكذب، فاذا به يكذب علشان خاطر يبعد عن هذه المساله. يقول لك اصل فلان، تقول لك اصل زوجي ده لو زعل ما بيصالحش بسهوله، ممكن نقعد على المساله شهر وشهرين، وهو يقول لك ده زوجتي يا اصل لو زعلت هكذا. هذا يبقى احيانا احد الزوج او الطرف المتشدد، الطرف شديد الخصومه الد الخصام، هذا اللي هو ليس سهلا لينا في تعامله ولا في خلقه، ليس دمس الخلق، ليس سهلا هينا في تعامله، بيجر اللي قدامه انه يتفاداه، متهور عصبي كلامه شديد، لو شاف الغلطه بيقولوا كده بيقف على الوحده، يقف على كل غلطة وعلى كل صغيرة وكبيرة ويكبرها عن حجمها. ده بيادج على الطرف الثاني يقع في الكذب. فلا ينبغي على من رأى في نفسه هذا رجلا كان أو امرأة أن يستمر على هذا، وأن يعلم خطورة ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الإنسان السهل اللين القريب، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن حرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال كل سهل هين لين، إنسان سهل بشوش طبعه بسيط بيتصالح بسهولة قريب في تعاملاته، لما زعل الكلمة البسيطة ترجعه تاني. الإنسان شديد الخصومة وكذلك بشوش ولين وأخلاقه فيها مراعاة للمشاعر إلى غير ذلك، لكن الإنسان شديد الخصومة اللي لما يزعل يقول لك أنا ما اصطلحش بعض الناس بيفرح بكده وأنا زعلي وحش وزعلي صعب، هذا ليس من الخلق المفروض أن الإنسان يكون عليه. ثم هذا بيؤثر على معاملات من حولي معه، ممكن يجر الناس اللي تحت ولايته سواء كانوا الأبناء أو الزوجة إلى الكذب عليه، أو إن هو إذا كانت الزوجة هي المتسلطة عليه يكذب عليها بسبب وجود هذه الصفات فيها، فدي صفة ليست طيبة. مسألة الإنسان اللي يفرح إن هو لما بيزعل ما بيتصالحش بسهولة، لا، الإنسان السهل اللين القريب اللي بيحب كده، يبقى أنا أغير من نفسي عشان أعين من حولي على طاعة الله. في دقيقة أحبتي في الله، المؤمن الطائع لله سبحانه وتعالى يحب طاعة الله ويحب من غيره أن يطيع الله وأن يعين غيره على الطاعة، ولا يحب الوقوع في المعصية ولا يحب أن يوقع غيره في المعصية. ودي من لطائف الأدب. أنا كنت في من عدة سنوات كنت بحقق كتاب للإمام ابن حبان عليه رحمة الله تعالى، في كتاب عالي جدا في الأدب اسمه روضة العقلاء، روضة العقلاء. فكان من ضمن كلام الإمام عليه رحمة الله تعالى في هذا الكتاب وأثر في نفسي كثيرا أثناء تحقيقه، كان يقول: وأنا أكره الاعتذار، أي المسبب. ليه بقى؟ قال لك: لأنه غالبا يفضي إلى الكذب. يعني إيه؟ يعني يقول لك أكره أن الواحد يلجئ، أن أنا ألجئ غيري اللي هو يريد مني أن يستسمحني في شيء أو يعتذر لي، أن أنا أخليه يقول أسباب علشان ما أحملوش على الكذب. هو عاوز يدينا معنى أن المؤمن من حبه لطاعة الله عاوز يعين اللي قدامه على الطاعة ولا يجعله يقع في المعصية. ممكن أنت يكون لك قدر عند من تتعامل معه، وأن يكون الطرف الآخر ده حريص أنك ما تزعلش منه، فيجي في مسألة حدثت مشكلة ما جاي يعتذر ويقول لك يعني معلش أو سامحني أصل، قل له بلاش أصل. السبب ده ممكن يجذب علشان خاطر يصالحك، حتى وإن كنت نظن فيه أنه يصدق، بس لا تلجئه إلى الاعتذار المسبب حتى لا يقع الإنسان في الكذب. شوفوا حرص المؤمن من أدب العالي بالنسبة لأهل الطاعة، أنهم يحرصوا على ألا يقعوا في المعصية ولا يوقعوا غيرهم في معصية الله سبحانه وتعالى. وهذا له شواهد كثيرة في أبواب الأخلاق والأداب أحبتي في الله. لكن الشاهد المطلوب من الزوج كده ومن الزوجة كده، مش المطلوب إن احنا نقيم حجج على بعض وإن كل طرف يعني معذرة حريص إن هو يقول لك إيه أنا مسكت على طرف تاني واحد اتنين تلاتة وأقيم عليه الحجة. أنا مطالب إن أنا آخذ به إلى الطاعة بأسلوب طيب، أأمر بالمعروف بنية الإصلاح وبنية أخذه إلى طاعة الله، وهكذا الزوجة مع زوجها. فكذلك إذا كان أنا في بعض أخلاق أنا عارف إنها جديدة هتخلي زوجتي تضطر علشان خاطر تتفادى التهور أو التعصب أو الخصومة الشديدة ستقع في الكذب، ينبغي علي ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى أن أغير من ذلك، وأن يهمس في أذن زوجته بلطف ويقول لها: اعلمي جيدا أن الصدق في التعامل منجاة، وأن حتى لو كان الخطأ موجود مع الصدق فالصدق يبرر هذا، يعني هو السبيل إلى المسامحة وإلى غير ذلك. وأنت أيتها الفاضلة كذلك قولي هذا لزوجك: اعلم أن الصدق منجاة، وأن مع الصدق تجد مني في هذا المقام الراحة والقبول وما إلى غير ذلك. لكن وجود هذا أحيانا من الأسباب شدة الغيرة من أحد الطرفين، فيكون حدث موقف معين الزوج عارف أن زوجته هتفهمه غلط، أو الزوج أو الزوجة عارفة أن زوجها يفهمه غلط، فتضطر أن هي برضو تكذب عليه في الموقف انه ما حدث من الاصل في هذا المقام. اللي دفع ده الغيرة غير المسببة، وانا تحدثنا في لقاء سابق من حلقات عن الغيرة وضوابطها احبتي في الله، وكان عندنا ضابط بينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله: إن من الغيرة ما يحبه الله ومنها ما يكرهه الله. فأما ما يحبه الله فالغيرة في الريبة، لأن إذا كان في ريبة فالإنسان يغار على أهله وما إلى غير ذلك، لأن في شيء تصرفات مريبة، والمسلم لا يرضى الخبث على أهله. فهكذا أما ما يكرهه الله الغيرة في غير ريبة، اللي هو الشك، ما فيش حاجة تستدعي إلى الريبة، هو بيغير وخلاص، حتى أنه يخليها تمتنع من أشياء حلال بسبب الغيرة، ما ينفعش. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يعني يغار على زوجته أن تذهب ليلا في الفجر إلى المسجد، وكان وقالوا لزوجته، وكانت تذهب تصلي في المسجد، فقيل لها: إن لما تفعلين وعمر يكره ذلك؟ فقالت: وما يمنعه أن يقول لي. شوف الإنسان، علمنا سيدنا عمر مع غيرته الشديدة ومع شدة عمر المعهودة، لكن الوقوف عند حدود الله أحبتي في الله، الوقوف عند شرع الله سبحانه وتعالى. قالت: ما وما يمنعه أن يقول لي، يعني هي بتقول ببساطة: هو لو قال لي أنا مش هروح. طب ما قاليش لأنه يكره إن أنا أروح أصلي في الفجر للمسجد. قالوا لها: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال: إزاي أنا مش معنى ان انا غيران ان انا اخالف نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الوقوف، فالانسان الوقاف عند شرع الله، لكن الانسان بدعوى الغيره يمنع من امور حلال، يمنع ان الزوجه تختلط باخواتها او بالتعامل معهم او ما الى غير ذلك، يقول لك اصل انا بغار، او هي بالعكس، هذا لا ينبغي أن يكون أحبتي في الله. يبقى ما أحببت أن أنبه عليه، فإن من أكثر الأمور الشائعة اللي بتحدث مشاكل كبيرة جدا جدا من خلال الاطلاع يعني على المشاكل الموجودة في الحياة، ومن خلال أبواب الفتوى التي تأتي أحبتي، مسألة الكذب هذه. وخطورتها إن الإنسان لما بيستسهل مرة واثنين وثلاثة الكذب، بيصل بالمرحلة إلى أن الكذب يكون في لسانه، فيهديه ذلك بعد ذلك إلى الفجور، كما حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة اللي بنعرف خطورته، نعرف خطورته، وأنه لا ينبغي أن نتساهل فيه، دي واحدة. الشيء الثاني، مع معرفتنا لخطورته نعرف متى يصح أن يقال. الشيء الثالث اللي تحدثنا فيه علشان هذه المسألة وخطورتها، إن أحيانا بيكون أحد الأطراف هو المتسبب في إن من حوله يكذبون عليه، فأنا مطالب إن أنا أصحح من أخلاقي ومن نفسي علشان الناس تأمني، فإذا بهم يتحدثون بسهولة، علشان حتى في باب التربية، يعني في زوجتك والأولاد، عاوز الزوجة تصرحك والأولاد يصرحوك وكذا، وانت ولي الامر، ابعد عن نفسك الشده والعصبيه والتهور عند حدوث الاشكاليه، نعم قف حائط صد بينهم وبين تعدي حدود الله، قف حائط صد بين من تعول وبين الوقوع في معصيه الله سبحانه وتعالى. انت مطالب ذلك، لكن بالرحمه، بالحكمه، بالموعظه الحسنه، وان تعفوا وتصفحوا فان الله غفور رحيم. فتعفو وتصفح وتأخذ المسألة اللي حواليك يأمنك، علشان ما يقعش في الخطأ أو في الكذب أو في المعاملة أو في ألوان من الأخطاء بسبب شدتك. أمر مطلوب أحبتي في الله. النبي صلى الله عليه وسلم، لنا أن نتخيل كيف كان الناس يأمنون على أنفسهم الحديث أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من لمعرفته برحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به مقابلة الإساءة بالإحسان، وحلمه الذي علمنا إياه صلى الله عليه وسلم في كثير من المواقف. فلعلم الصحابة بذلك ورؤيتهم ذلك واقعا من هدي النبي، كانوا يأمنوا أن يتحدثوا ويشكوا إلى النبي أشياء قد يعني لا يستطيع الإنسان أن يبوح بها، كما في حال الشاب الذي جاء وقال رسول الله ائذن لي في الزنا، يعني الزنا ليس بالأمر الهين. شوفوا، أمن أن يشكو ما به من الرسول إلى الرسول، ما به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان أمرا يستقذر ويستقبح، لكن هو يبوح إلى النبي بما في قلبه، أمن أن يبوح بما في قلبه ليدله الرسول على الخير صلى الله عليه وسلم. فهذه بتعطينا صورة لما كان عليه النبي من الرحمة والحلم، وأن من حوله يأمنه بأن يتحدث بما في قلبه. فتحدث الشاب بذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قابله كذلك بالحجج العقلية. مش الإنسان بقى أول ما يشوف الغلطة، عشان ما تخلوش يكذب عليك بعد ذلك، ابنك أو بنتك أو زوجتك بعد ذلك أو زوجك أيتها الفاضلة، مش الغلطة تقوم الدنيا ولا تقعد وتبقى المشكلة كبيرة ودي معصية ولا أسامح عليها ولا كذا. ارحموا ضعف الضعيف، ضعيف الإيمان هذا، إذا ارحم ضعفهم، ارحم ضعفهم، وإن تعفوا وتصفحوا، اعفوا واصفح وارحم الضعف مع عدم الموافقة على المعصية، مع عدم الموافقة على الاستمرارية في الخطأ. ارحم هذا الضعف وإذا بك تقول هذا خطأ وهذا لا يجوز، وناقش لتوصل المعلومة أيها الحبيب في الله، يعني بالراحة كده. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه، لا يقول كيف تقول هذا، هل هذا الوضع يصح أن تقوله، تطلب محرم من المحرمات. مش الموقف ده لو حصل مع حد مننا ممكن نقول كده، أنت إزاي تتجرأ على طلب هذا، إزاي تتجرأ على طلب شيء محرم أو تقبل على حرام، وأما عندك تقوى، أما عندك إيمان. هذا لا يعرف فرق بين الجاهل وبين العاتي في المعصية، فرق بين الذي لا يعرف ووقع في الخطأ وبين الإنسان الذي يعرف الخطأ ويصر عليه. فرق في التعامل، فرق في النصح، فرق في الإرشاد، فرق كبير في التوجيه، فهكذا. فالشاهد النبي أخذه بأسلوب بسيط صلى الله عليه وسلم، قال أترضاه لأمك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، أترضاه لأختك؟ أترضاه؟ 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 وهو يقول لا لا لا. فثم وضع يده على صدره ودعا له صلى الله عليه وسلم فزال الذي فيه. إيه اللي بيخلي حب المعصية يزول من القلب؟ الإقبال على الطاعة، زيادة الإيمان، امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى، فهذا الذي يجعل المعصية تزول من قلب الإنسان بفضل الله، ويزول التطلع إليها من القلب. فأنا عندئذ لما أكون هذا أعرف أن في مشكلة عند الطرف اللي مخطئ، فإذا بي أقابل هذا بهدوء، أبين حرمة الخطأ، وأبين عدم جواز الاستمرارية عليه، أعرف لو عنده شبهة أو عندها شبهة أزيل هذه الشبهة، ثم بعد إزالة الشبهة بعد ذلك أحرص على زيادة الإيمان ومعاني الإيمان الذي يزيل أثر المعصية من القلب، إنسان يكون سهل لي. يبقى خلاصة المقام أحبتي، أن من أهم أسباب المشاكل الزوجية الكذب، فينبغي أن نبتعد عنه وأن نعين الطرف الآخر، الزوجة عند زوجها والزوج عند زوجته، على عدم الوقوع في الكذب بحسن الخلق. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجنبنا الكذب والزور والبهتان والزلل في الأقوال والأعمال. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم